أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الجهة الثالثة من جهات البحث في بعض خصوصيات النواهي المختلفة عنها مع الأوامر. وهذه الجهة مطروحة للحديث عن أن النهي إذا عصي في المرة الأولى فهل يدل على بقاء المعصية، على بقائه، بقاء النهي شاملا لمتعلقه في المرات التالية أم لا؟ والبحث طارة يكون ثبوتيا وأخرى إثباتي. طبعا يا أخوان في حكي عند بعض المحققين، وبعضهم جاب لي بحث طويل عريض من بحث الإطلاق والتقييد وحطه هون، وهذا سنبحثه، مهم هذا البحث، لكن مهم الإطلاق والتقييد مش هون. أنا بدي أحكي صفوة الكلام في مختصر مفيد حتى نختم الحديث بالبحث اللفظي في النواهي اليوم إن شاء الله، لأنه بقيت الأبحاث الطويلة كلها عقلية، اجتماع الأمر والنهي والنهي في العبادات والمعاملات. أقول البحث يقع طارة ثبوتا وأخرى إثباتا. أما ثبوتا فيمكن أن نتصور كون النهي بحيث إذا عصي في المرة الأولى سقط في المرات اللاحقة، ويمكن أن نتصوره بحيث يكون كل فرد فرد من الأفراد المتصورة المطلوب إبقائها، المطلوب إبقاؤها معدومة، كل واحد منها يمتلك حكما شرعيا مستقلا عن الآخر ولو كان النهي صورة نهيا واحدا. وقد يعبر عن الأول بالنهي على وزان وغرار العموم المجموعي، وبالثاني النهي على غرار العموم أو الإطلاق الاستغراقي. كما أنه يمكن أن يتصور بنحو آخر عكس النحو الأول، أن يكون المنهي عنه العموم المجموعي بالمعنى الثاني. كيف؟ بأن يكون جمع أفراد المنهي عنه في الوجود هو المنهي عنه، كما لو كانت أفراده محدودة، مش مثل ما بيقول المحقق النائيني أصلا صرف الوجود منترك بنفسه في بعض المتعلقات. عم نحكي عن النهي مطلقا، مش بس في القضايا الشرعية المعروفة اللي قضايا حقيقية، أعم من القضايا الخارجية والقضايا الحقيقية. خارجية المقصود من الشخصية بالإصطلاح المنطقي. على هذا الأساس إذا كان المنهي عنه محدود، قد يكون الجمع بين الأفراد هو المنهي عنه، فتستطيع أن تأتي أنت ثبوتا، عم نحكي تصورا، تستطيع أن تأتي بتمام الأفراد إلا فردا واحدا، جمع الأفراد في الوجود هو المنهي عنه قد يكون، كما لو كان المفسدة تترتب على الجمع بين الأفراد لا على أصل ارتكاب فرد أو اثنين أو ثلاثة منها. فإذا كان جاء أفراد خمسة فالجمع بين الخمسة هو الذي يحصل أو يوقع المفسدة في الخارج. ثبوتا ممكن تصور، العقل يتصور هذه الأمور، لأن المثال فعلا في الشرعيات في العرفيات أو ما وجدنا، لكننا نتصور هذا ويجيزه العقل. ويمكن أن نتصور أيضا كون المنهي عنه على سبيل غير هذه السبل أيضا، ممكن أن نتصور المنهي عنه على سبيل الإطلاق البدلي، قابل أن نتصوره كذلك. وهذا في الحقيقة يحتاج إلى ذكر ضابطة ثبوتية يا إخوان. العقل مش جزافا يجوز هذه الأمور، إنما يجيزها لأن مبادئ النهي تجيزها ثبوتا. وبعبارة أوضح، إنما يصح النهي من الشارع الحكيم، ولو مش شارعنا الأقدس، ولو أي شارع عقلائي حكيم، إذا كان في النهي تجنيب مفسدة، والغالب أن المفسدة تكون في المتعلق. فإذا كانت المفسدة بحيث تكون موجودة في مطلق وجود للوجودات في الخارج كما هو الغالب في النواهي، فحينئذ لا شك ولا ريب في أن النهي حقيقته نواهي، فيكون استغراق انحلاله. وهذا هو الغالب، لا تشرب الخمر، لا تكذب، لا تأكل الربا، لا إلى آخره، فكل ربا ربا، ولا ارتباط بين ربا وربا، ولا ارتباط بين خمر وخمر، حتى نقول بيسقط في المرة الثانية، والله ما بيسقط، بيبقى ما بيبقى، واضح جدا في غالب أمثلة النهي أن الأمر من هذا القبيل. كما أنه إذا كانت المفسدة تترتب على الوجود الأول فقط، بحيث لا تترتب مفسدة على الوجود الثاني، كما مثل لهذا في بعض الكلمات، وإن قلت أن هذا ليس نهيا استقلاليا، بالنهي عن ارتكاب المفطر، لأن هذا دلالة التزامية في الحقيقة في الأساس، وليس حكما تكليفيا مستقلا لوجوب الصوم. جيد، فالوجود الأول لما كان ينقض عنوان الصوم لم يعد هنالك مفسدة في الوجود الثاني، في الأكل الثاني، في طول الأكل الأول. محقق العراقي شفت له، مش باحث هالبحث بشكل مفصل، لكن له مثال ظريف بيقول: كما في النواهي الواردة في الشريعة عن أكل الثوم عند عشرة الخلاك، فلنفترض أن أكل الثوم الثاني في وقت قريب لا يزيد الطين باللح، ما حصل فقد حصل. فإذا أكل الحص الأول وافترضنا أن الحص الثاني من الثوم لا يزيد شيئا، فالمفسدة تحققت بالوجود الأول، والوجود الثاني ما بيترتب عليه مفسدة أزيد. إذا مرة بنقول بيزيد في الرائحة، مرة بنقول لا، افترضوا أصلا ما بيزيد في الرائحة، افترضوا أنه نفس الأثر، الأثر حاصل، فالثاني لا بيقدم لا بيأخر. وأنا لا أستطيع أن أتمسك بإطلاق النهي عن أكل الثوم للوجود الثاني في الزمن الثاني، للفرد الثاني الطولي في تلك الوقعة، بينما أكل الثوم بيوم ثاني بعد ما راحت الرائحة واضح صار تأسيسي. من هنا يمكن أن تكون المفسدة، قلت هذا مش خاضع للارتباط يا إخوان بالأمثلة الفعلية الشرعية والعرفية، قد ما خيالي ما يوصلني الآن إلى مثال لبعض التقسيمات، ولكن هذا لا يلغي تجويز العقل لمثل هذه التقسيمات إلا إذا وجد دليل أن المفسدة لا يمكن عقلا أن تكون كذلك. منين بده يجينا دليل هكذا؟ فإذا ثبوتا يمكن أن يتصور الناهي على أكثر من شكل، مش بس شكلين مثل ما موجود بأكثر الكلمات، أو مو استغراقي، ممكن يكون بدل. وبالمناسبة المحقق العراقي بيقول أصلا المحقق النائي ظاهر كلامه أنه ما ممكن يكون بدلي، لأنه ترك بعض الأفراد حاصل بالضرورة. هذا ناشئ من وين؟ ناشئ من تصوره أنه الحديث رضوان الله عليه، أو السياق، وخلينا نقول أن الحديث عن النواهي التي لها أفراد كثيرة بحيث بعض أفرادها حتما خارج عن حيز الاختيار، فسينترك البعض كيفما كان. لكن ماذا لو كانت أفراد النهي محدودة بحيث يستطيع الإنسان أن يعصيها جميعا؟ كلمنا في مطلق النهي وليس في النهي المتعارف في الشرعيات فقط يا أخوان. على هذا الأساس ثبوتا يتصور كون متعلق النهي الطبيعة التي تعلق بها النهي أن تكون إطاعة النهي بإزائها من قبيل العموم المجموعي، من قبيل العموم الاستغراقي، من قبيل أي واحد من هذه الأمور. هذا ثبوت. وأما إثبات فتارة يقع الحديث عما يقتضيه النهي بطبيعته، عنوان النهي. أنا بالنهي شو عندي؟ عندي مادة وعندي هيئة يا أخوان. إحنا لازم بالأصول مرات نبتلى بشيء يا إخوان، اللفظ بيخوفنا. نقول نهي، طيب نهي شو يعني نهي بالأخير؟ نهي له مركز، شيء اسمه حكم وشيء اسمه متعلق، في مادة وفي هيئة، هذا النهي حقيقة. أنا لما بدي أقول النهي مطلق والله مش مطلق، شو قصدي؟ إطلاق الهيئة ولا إطلاق المادة؟ إطلاق الكلام هكذا ونمشي مش صحيح. تسييل الأفكار هو الذي يبنى عليه وليس الدعاوى العريضة. جيد، أقول في البحث الإثباتي طارة يكون البحث عن مقتضى طبع النهي بحسبه، بمعزل مش عم بنظر لا للنواهي الشرعية ولا النهي بما هو النهي. قد يكون مولى عقلائي، قد تكون قضية حقيقية، قد تكون قضية خارجية، وقد تكون من سنخ القضايا الشخصية في القضايا الخارجية. أقول النهي بما هو ناهي على أي شيء يدل في هذا المجال بحسب عالم الإثبات. الجواب أن النهي من حيث هو هيئة حكم يدل كما تقدم إما على طلب الترك كما هو رأي المشهور المتقدمين أوائل المتأخرين، أو كما هو رأي القرن والقرنين الأخيرين يدل على الزجر بالمفهوم الاسمي بمادته وبالمفهوم الحرفي النسبي بهيئته. طيب جيد، الزجر هل أدي بدل النهي؟ بدل على أكثر من هيك يا أخوان؟ ما بدل على أكثر من هيك، هذا بحسب هيئته بحسب مادته، يدل على الزجر عن الطبيعة، الزجر عن فعل الطبيعة، أنت قادر على أن تفعل الطبيعة، ها؟ فيدل على الزجر عن فعل الطبيعة. طيب هذه الطبيعة، هذه الطبيعة بما هي هي أو بما هي مرآة لأفرادها؟ واضح بما هي مرآة لأفرادها، لأن الطبيعة بما هي هي لا توجد في الخارج، إنما توجد الطبيعة في الخارج بوجود أفرادها بتشخصاتها. طيب هل بتشخصاتها بمشخصات محددة أو بمطلق مشخصات؟ من الواضح جدا أنها بمطلق مشخصات. إذن المتعلق يا إخوان لا هو إلا بشرط المقسم، ها؟ ولا هو الطبيعة بما هي هي بعبارة أخرى. فإذن المتعلق، انتبهوا يا اخوان بس لهالعبارة ومير أمعنا سابقا بس نحن ناسيين، المتعلق هو الطبيعة المطلقة بالإطلاق الذاتي. أنا وضحت هالمصطلح سابقا يمكن نسيناه، في شيء اسمه إطلاق ذاتي وفي شيء اسمه إطلاق لحاضي. الإطلاق الذاتي إنه الطبيعة بما هي هي لا بشرط القسم بسماوه، لها قابلية الانطباق على كثيرين، هذا الإطلاق الذاتي نسميه، يعني هي بحسب وضعها، مش الذاتي بما ذاتي مقابل اعتباري، لا بحسب وضعها اسمه جنس،
لها بحسب وضعها حكاية عن كل ما تنطبق عليه من الأفراد في الخارج، هذا بيسموه إطلاق ذاتي. في مقابل إطلاق الذاتي، الإطلاق اللي بنبحث عنه بعلم الأصول اللي بيسموه الإطلاق اللحاظي، إطلاق اللحاظ الذي يستفاد من لحظة المتكلم، من ظاهر حال المتكلم. هذا الإطلاق الثاني هو اللي بقوله مقدمات ومقدمات الحكمة. ولذلك شو قالوا الإطلاق؟ الإطلاق قالوا مش دلالة لفظية، دلالة حكمية. هذا بسموه إطلاق لحاظي، يعني نفس الشارع لحظ القيود ورفضها، لحظ القيود ورفضها فأراد الماهية المطلقة. هذه مش نفس الماهية المطلقة، هي إرادته للماهية المطلقة، هذا الإطلاق اللحاظي. طيب السؤال هون، هذا مقدمي لنتيجة السؤال، بأن المنهي عنه الذي هو الطبيعة، هل هي الطبيعة المطلقة بالإطلاق الذاتي أم الطبيعة المهملة؟ لا شك ولا ريب أن الطبيعة إذا أخذت في حيز الكلام من دون شيء زائد عليها فلها قابلية الحكاية عن كل فرد فرد تنحفظ فيه هذه الطبيعة، مش هيك؟ فالمتعلق النهي هو الطبيعة المطلقة بالإطلاق الذاتي، جيد، فلها قابلية الانطباق على تمام الأفراد بما هي طبيعة. الزجر عن تحقيق الطبيعة. طيب شو وصلنا لوين؟ جيد ماشي. هون نقول يا أخوان، الطبيعة لها أفراد عرضية في الخارج ولها أفراد طولية في الخارج. طبعا اللي عم ينهى قد ينهى عن طبيعة مقيدة من الأساس، ما بينهاك عن أكل الربا مطلقا، ينهاك عن أكل الربا مع غير الأرحام أو مع غير الأب أو مع غير الزوجة. عم نحكي الآن عن النهي اللي متعلق ومطلق، طبيعة مطلقة. نقول الطبيعة أي طبيعة لها أفراد عرضية، وهي التي تكون لها قابلية الوجود في الزمن الواحد إما معا أو إما وإما وإما على سبيل البدل، هذه بسموها أفراد عرضية، ولها أفراد طولية في طول الزمن. جيد، هل الطبيعة تحكي فعليا الأفراد العرضية والطولية أم أن الطبيعة تحكي الطبيعة فقط التي لها قابلية الانطباق على الأفراد العرضية والطولية؟ الجواب هو الثاني بطبيعة الحال، فإن الطبيعة لا تحكي الأفراد. إذا حكت الأفراد يا إخوان صارت تحكي خصوصيات الأفراد، والطبيعة لا تعكس خصوصيات الأفراد، الطبيعة تعكس نفسها في الأفراد. فهي تنطبق على مصداقها الخارجي، سواء كان لا يوجد لها إلا وجود واحد في الخارج أو يوجد لها أكثر من وجود. هذه المفاهيم هيك. من هنا مفهوم واجب الوجود يا أخوان، مفهوم عام، وإن كان لا يمكن أن يوجد له إلا مصداق واحد في الخارج. هنا ما بيلغي أن المفهوم مفهوم عام. جيد، فإذا الطبيعة لا تحكي التكثر الوجودي في الخارج، بل تحكي نفسها في الخارج، سواء وجدت في مصداق واحد لا يمكن أن يكون له ثاني أو وجدت في ملايين المصادق. هي ما بتحكي المصادق، تحكي نفسها، وهذا بديهي أصلا، تصور قابل للتصديق به، لأن المشخصات خارجة عن الطبيعة كما هو واضح. يعني بعبارة أخرى، الإنسان إذا كان متعلقان يحكي الإنسانية في الإنسان، سواء وجد في إنسان واحد في الكون أو وجد في مليار إنسان في الكون أو 10 مليارات إنسان. لما كان آدم وحده حكاه مفهوم الإنسانية، ولما وجد المليار حكاهم مفهوم الإنسانية بدرجة واحدة، ما اختلف شيء، ما زدنا على شيء عن مفهوم الإنسانية لأن الأفراد كثرت أو لأن العدد زاد، ما بيقدم ولا بيأخر هذا. فالطبيعة لا تحكي إلا نفسها، وتوجد بوجود الأفراد في الخارج. ما بدي أكرر بحث مبير من أن النسبة نسبة الآباء إلى الأبناء لا الأب. فالطبيعة بتمامها توجد في زيد وبتمامها توجد في عمرو وبتمامها توجد في بكر وهكذا. إذا كان الأمر على هذا المنوال فالطبيعة إذن لا تحكي الأفراد. لما بدي روح للأفراد ساعتها بدي استعين بإطلاق من نوع ثاني اسمه الإطلاق اللحاظي. جيد. لأن الشارع عندما أمر ونهى لحظة الطبيعة بوجودها الخارجي ما لحظة الطبيعة بما هي تبعته. والطبيعة بوجودها الخارجي لحظها ضمن مشخصات فردية بلا شك ولا ريب. فإذا أرغى خصوصية المشخصات ما هم ولا مشخص من المشخصات بس لحظة المشخص أيا كان لحظة الوجود الخارجي بعبارة لما يقول لك يحرم إكرام العدو عم يحكي العدو كمفهوم والله العدو مصادق العدو في الخارج مصادق. لما ما حكى عن خصوصيات في مصادق العدو يهودي كان أو أمريكي كان أو ما أدري ماذا لا شك ولا ريب أنه يكون قد لحظ ماهية العدو ورفض أي قيد من قيوده. هذا هو الإطلاق اللحاظي معتمد على مقدمات الحكمة. هذا الإطلاق اللحاظي واضح جدا في الأفراد العرضية يا أخوان. لما بيقول الله عز وجل لا تأكلوا الربا فقطعا في الزمان الأول الربا سواء كان مع زيد سواء كان مع عامر سواء كان مع باكر سواء كان مع خالد درجة واحدة. إنما الكلام في أن هذا الإطلاق هل يثبت لنا أيضا شمول الحكم إطلاق في المادة هل يثبت لنا شمول الحكم للأفراد الطولية؟ يعني إذا أنا أول مرة أكلت الربا والعياذ بالله المرة الثانية شو بيبقى حرام والله ما بيبقى حرام في إطلاق بيثبت هكذا طولية؟ المحقق صاحب الكفاية يقول الإطلاق المتعارف لا يثبت شيئا بالنسبة للأفراد الطولية. فإذا عصي في المرة الأولى لا يوجد لدينا إطلاق على مستوى القاعدة يثبت أن الفرد الثاني والثالث والرابع والعاشر معصية. بيقول أنا لا تتهموني إنه ما عندي وجدان ما بيقول هو ياي بس واضح حكمة بيقول من سادات أهل الوجدان هو رضوان الله عليه. بيقول أنا أعلم أن معظم المصادق لما بتروح للمصادق هي من هالقبيل ما في فرق بين الأفراد العرضية والطولية لكن أنا بدي أسس لقاعدة إطلاق من هالقبيل والله ما في إطلاق من هذا القبيل بيقول المادة ما فيها إطلاق من هذا القبيل أبدا. ولما ما فيها إطلاق من هذا القبيل والعدم وعنده النهي طلب العدم يرتفع بالوجود الأول فلم يبقى دليل على مستوى القاعدة للوجودات اللاحقة ما في شيء ما في شيء. لا تأكل الثوم فإنه يؤذي الإخوان مثلا افترضوا هيك يقول إنه هذا الثوم سواء بكتب الحص الأول أو الحص الثاني عند دائمك 10 حصوص إذا بكتاكلون تأكل أول واحد في الزمن الأول أو الثاني في الزمن الأول أو الثالث في الزمن الأول واضح إنه الأفراد العرضية مشمولة. لكن إذا أكلت الأول في الزمن الأول هذا النهي ما في أي إطلاق بدل لا من جهة الهيئة ولا من جهة المادة على أن لا تأكل الحص الثوم الثاني في الزمن اللاحق عليه. ولما قلنا ثبوتا الملاكات قبل تكون هيك وقبل تكون هيك وقبل تكون هيك حين ما عش عندنا قاعدة من هالقبيل حين نستفيد منها إطلاق من هالقبيل لأن الإطلاقات ناشئة من اللحظات واللحظات ناشئة أيضا من الإرادات والإرادات ناشئة من المصالح والمفاسد في باب الأحكام شك لأن المولى لا يريد جزافا، وإذا لم يرد جزافا أيضا لا يلحظ حين الجعل جزافا، بل يلحظ بحسب المصلحة والمفسدة. إذا المصلحة والمفسدة متعددة بحسب الأفراد الطولية، أنا عم بعطي بعد يعني عمقي لكلامي. هو أرسله وسأل مسلمة بسطر ونص وظل مش ما حكى شيء في أبعاده. في المقابل زعم جماعة ومنهم السيد الخوئي رضوان الله عليه أن النهي من قبيل السالبة، والسالبة لا تصح إلا بانتفاء كل فرد فرد من أفرادها. هالكلام موجود في كلام المحقق العراقي كمان، كأنه أخذ من هونيك السيد الخوئي. بالكلام بهالمقدار ما احترامي لأصحابي، وما بدي فوت بشرح طويل يا أخوان، ما بيستاهل البحث فوت بشرح طويل من حيث الثمرات. طيب ما السالبة قابلة أن تتصور على نحوين كمان، السالبة على سبيل العموم المجموعي والسالبة على سبيل العموم الاستغراق، بحيث يصبح كل واحد واحد حكم مستقل كما هو واضح. السالبة هنا يعني. طيب حينئذ نقول والله العالم يا أخوان حق مع المحقق العراقي من حيث الأفراد الطولية في الزمان الثاني والثالث والرابع والخامس. نعم غاية الأمر أن مناسبات الحكم والموضوع في غالب المصادق لمعرفتنا بأن الملاك موجود في كل مصداق مصداق على حياله، فهو في الحقيقة حكم مستقل عن الآخر، حكم مستقل. لا تأكل الربا، كل ربا حكم مستقل. إذا حكم مستقل معش إله معنى نقول أفراد طولية. انتبهوا انتبهوا يا أخوان، راح شيء اسمه أفراد طولية. ليش؟ لأنه الأحكام صارت كثيرة، مرة بيكون الحكم واحد دقائق هوي يا أخوان تبهولك، مرة بيكون النهي واحد حقيقتان نتصور له أفراد طولية، لكن إذا النهي اللي ورد بلفظ واحد حقيقته أنه نواهي كثيرة، فكل فرد من طولي هو له حكم مستقل عن الثاني، له حكم مستقل عن الأول، الثالث له حكم مستقل عن الثاني، الرابع له حكم مستقل عن الثالث. إذا أحكامه مستقلة فحينئذ معش صار معش إنه شيء اسمه بمعنى حقيقة الحكم، معش في إنه شيء اسمه أفراد طولية. صار كل واحد في الزمن الأول أكل الثوم له أفراد عرضية، في الزمن الثاني كمان له أفراد عرضية، في الزمن الثالث له أفراد عرضية. اقترب الشهيد الصارع أن يزعم أن الأصل في النهي بحسب دلالته ومدلوله هو هذا، ولكن هذا أيضا ما بيتم يا أخوان حقيقة، لأن المتعلقات تختلف باختلاف المصادق. من هنا أقرب ما يمكن أن يقال في هذا المقام هي نكتة استقرائية وجدانية، وهي أن متعلقات النواهي في العادة والغالب بدرجة يمكن 98-99% أن المفسد في كل مصداق على حياله، ولذلك فالنهي ليس حكما بالنهي بل أحكام، بل أحكام. ومن هنا إذا شككنا في مورد فلا يوجد لا إطلاق ولا مقتضى قاعدة يا أخوان، كما في ملاك من الملاكات شككنا، مثل مثال الثوم، مثال الثوم الأكل في نفس الزمن اللاحق القريب، إذا قلنا بأن ملاك النهي عن أكل الثوم هو أن لا يؤذي برائحته الإخوان، ها؟ فأكله ثانيا في الزمن الثاني بعد الأول لن يزيد في أذية الإخوان، تحققت الرائحة الكريهة الممجوجة عند الطباع المستقيمة والسليمة، فحينئذ لن يحقق شيئا الأكل الثاني في الزمن الثاني القريب. إذا شككنا من هذا القبيل يا إخوان ما عندنا قاعدة، قطعا لا يوجد قاعدة، قد ما يشتغلوا يحاولوا يأسسوا قاعدة ما في قاعدة، ما في قاعدة، لأن الأحكام علويا خاضعة للملاكات وخاضعة للإرادات، فنشك في هكذا إطلاق، قطعا لا يوجد. طبعا الحالة هذه نادرة في الأمثلة، لكن قد تتفق يا أخوان، قد تتفق. إذا اتفقت فحينئذ لا شك ولا غيب أنه يقع الشك. إذا وقع الشك المقام شو بيكون؟ مجرى لشو؟ قطعا مجرى لأصالة البراءة، لأن الشك في التكليف الزائد من قبيل الأقل والأكثر الاستقلاليين كما هو واضح. لأن الحكم الأول معلوم، الحكم الثاني مشكوك، والنسبة بين الأول والثاني لو كان الثاني أنه حكم مستقل عن الأول الحلالي فهو من قبيل الأقل والأكثر الاستقلالية فتجري عنه البراءة. مطالب دقيقة يا إخوان، كان ممكن التطويل فيها بس بكفي هالمقدار إن شاء الله يكفي. أنا لخصت مطالب جدا مهمة اليوم، فلا بأس بالتأمل بها بإذن الله، ومر قواعد أساسية في هذا البحث. هذا تمام الكلام في النواهي برؤية مباحث الألفاظ، ويأتي الكلام إن شاء الله في المفاهيم المحطة الرابعة. أيضا نقص على الأبحاث اللفظية، طبعا رح يأخذ البحث طابع شوية واسع بالمفاهيم إلى حد ما، لكن بعدين بالإطلاق بالعمل الخاص والمطلق والمقيد لأنه محل ابتلاء عظيم البحث هناك في الأدلة اللفظية. يأتي الكلام في المحطة القادمة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.